صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أوقات النهي، قيل إنها ثلاثة وقيل خمسة. الذين قالوا خمسة قسموا الوقتين الطويلين إلى مضيق وموسع. فالموسع بعد العصر حتى تقرب الشمس من الغروب، بعد الفجر حتى يطلع حاجب الشمس. هذا الموسع يتساهل فيه، وأما المضيق فهو إذا قربت الشمس من الغروب حتى يتم الغروب، وإذا بدا حاجبها حتى ترتفع كيد الرمح، وإذا أقام قائم الظهيرة. فجميع هذه الأوقات الخمسة والثلاثة لا تصح فيها النوافل والتطوع، ولو كان الإنسان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالتحريم فإنه ينهى عن الصلاة في هذه المواقيت تطوعا. واستثنى من ذلك سنة الفجر القبلية، إذا فاتت سنة الفجر ركعتان قبلها، فإذا فاتت وخاف الإنسان أن يسهو ويتركها قرأ هذه الصلاة. ذكرنا أن فيها حديثا في السنن عن قيس بن قهد وهو جد يحيى، جد يحيى بن سعيد بن قيس الذي روى حديث الأعمال بالنيات، ذكر أنه صلى ركعتين بعد الفجر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فاتتني ركعتان قبل الفجر فقضيتهما الآن. فسكت ولم يغيره، مع أن الأفضل أن يؤخرهما حتى تطلع الشمس وترتفع يخرج وقت النهي. لكن قد يقول: إني أغفل عنهما وإني أنشغل. وذلك لأكدية هاتين الركعتين كما سبق، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوهما على طلبتكم الخير. كذلك سنة الطواف، سنة الطواف إذا أصر أو بعد الفجر فهل يقضي، فهل يصلي ركعتي الطواف؟ نهى بعض العلماء عن ذلك لأحاديث النهي، ورخص فيهما آخرون. وفي ذلك حديث جبير جبير بن مطعم وكان من بني عبد الدار الذين هم حجار أو قريب لهم، وذلك لأن بني عبد مناف أربعة: بني عبد مناف هاشم بن عبد مناف، ونوفل بن عبد مناف، وعبد الدار، وعبد شمس. كانت حجابة البيت الحجاب الذين يغلقون الأبواب ويفتحونها لبني عبد الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الدار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو وسع أرض، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هكذا هذا الحديث عام، أن الطواف بالبيت والصلاة بعده عامة أي ساعة. فهكذا استدل على أن ركعتي الطواف تصلى في كل وقت إذا انتهى من سبعة أشواط، يصلي بعدها ركعتين أي ساعة. هذا عموم حديث جبير، ولكن قد خفي ذلك أو لم يعمل به بعض الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد الفجر، ولما انتهى عن طوافه وإذا الشمس ما طلعت فلم يصلي بل ركب بعيرة وتوجه إلى مستقله وكان في ذي طوى، ذي طوى الذي وراء الحجون، بئرا معروفة هناك. ولما وصل ذلك المكان الذي فيه رحلة نزل إلى الشمس قد ارتفعت وصلى، صلى تلك الركعتين. وكان عمر ممن روى حديث النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهكذا. وذكر أيضا عن ابن الزبير أنه كان يطوف بعد العصر وإذا انتهى لم يصلي عند المقام، يدخل بيته ولا يدرى هل يصلي أم لا. والله أنه يؤخر الصلاة، لأنه لو كان هناك صلاة لصلى عند المقام، فدل على أنه ما كان يصلي، أبعد أبعد يصلي ركعتي الطواف. فعلى هذا يكون قوله أي ساعة شاء يستثنى من ذلك أوقات النهي، يجوز فيها الطواف ولا يجوز فيها الصلاة. وفهم بعض الناس من هذا الحديث أن الصلاة في الحرم جائزة لركعتي طواف أو غيرها أي ساعة. وسمعت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في تذكيره بالحرم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، لم يقل لا تمنع أحدا صلى، ولم يكن لا تمنع أهلا طاف أو صلى، بل قال طاف وصلى، أي الصلاة التي بعد الطواف. هكذا فهم الشيخ رحمه الله، فدل على أنه لا يشرع أن يتطوع الإنسان بصلاة بعد العصر أو بعد الفجر بغير ركعتي الطواف. كذلك يعرف الصلاة جائزة إذا أقيمت وهو في المسجد، ودليل ذلك الحديث الذي فيه قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في الخيف في منى، لما صلى صلاة الفجر وانصرف إلى رجلان جالسان خلف المصلي، فجيء بهما ترعد خرائصهما، فقال ما معكما أن تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تبعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد لصلي معهم تكن لكما نافلة. فهكذا أمر بأن تعاد الصلاة وتسمى إعادة. وهكذا مثلا صلى العصر في مسجد وجاء إلى مسجد آخر لدرس أو نحوه، فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة، حرصا على متابعة المصلي وعدم التأخر. وكذلك سجد التلاوة حتى على القول الذي يقال إنه صلاة لأن له سبب. وأما سنة الوضوء وركعة وتحية المسجد فلم يرخصوا فيهما أكثرهم، ولكن بعض العلماء رخص في الأوقات الموسعة، الوقت الموسع بعد الفجر حتى تقرب من الإشراق، بعد العصر حتى تقرب من الغروب، فهذا وقت موسع يجوز فيه تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك،
ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها.
هذا أيضا مما يجوز في أوقات النهي، قضاء الفوائد، فإذا نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت الإشراق وقت إشراقة الشمس فإنه يصليها، وهكذا لو فاتته صلاة الظهر نسيها وتذكرها بعد العصر فإنه يصليها، أو فاتت صلاة العشاء نسيانا أو سهوا وتذكرها بعد الفجر فإنه يصليها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسى أو فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى دل على أنها تصلى في أي وقت استيقظ حتى في الأوقات المضيقة التي عند الطلوع عند الغروب عند الوقوف، أنها تصلى ساعة ما يتذكر فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كثرت فإنه يستمر فيها، فلو نسي المغرب والعشاء وصلى الفجر ثم تذكر أنه ما صلى المغرب والعشاء يعيدهما بعد الفجر، ولو طلعت الشمس وهو يصلي، لأن هذا وقت محقق فلا بد أنه يأتي بهذه الصلاة في مثل هذا الوقت. وأما المنذورة النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، يعني ما لم يوجبه الله عليه يسمى نذرا، سواء كان معلقا أو مطلقا. فإذا قال إذا شفيت فلله علي أن أصلي عشر ركعات، فشفي بعد العصر ساعة ما يشفى نذر أن يصلي، فعلى هذا يصلي عشر ركعات خمس تسليمات بعد العصر وقت الشفاء، أو شفي بعد الفجر، أو سلم من آفة. مثلا إذا قال مثلا متى ما تعدوي فهم فعلي أن أصلي ساعة يبلغني خبر عشر ركعات، بلغ الخبر بعد العصر يصليها، أو بعد الفجر يصليها، هذا إذا كان معلقا. وأما إذا كان مطلقا فإن في إمكانية التأخير، إذا قال لله علي أن أصلي في هذا النهار عشر ركعات ولم يحدد وقتا ولم يتيسر أن يصليها بالظهر أو بعد الظهر، وما بقي إلا بعد العصر وقد عين ذلك النهار، فلا بد أن يقضيها في تمام ذلك النهار قبل الليل، لأنه ألزم نفسه بعشر ركعات في ذلك النهار فيصليها ولو بعد العصر. وكذا إذا كان في الليل لله علي، أو إن شفيت فلله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات، ومع ذلك ما صلىها حتى صلى الفجر، نقول أقضيها بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، لأن طلوع الشمس يكون نهاية الليل. هذا حكم المنذورة، ولو نذرها في ذلك اليوم، إذا كان في هذا اليوم في هذه الليلة يصليها في ذلك اليوم. أما إذا أطلق قال أن أصلي عشر ركعات، لم يقل في هذا اليوم في هذه الليلة، ولا ساعة ما أسلم ولا ساعة ما يقدم غائبي، ففي إمكانه أن يؤخرها حتى يخرج وقت النهي.
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع.
الاعتبار بفراغ شأنك من هذه الصلاة صلاة العصر إلى بصلاة غيرك، فلو مثلا أنك في بيتك سمعت أن الجماعة قد صلوا وقد أنهوا صلاة العصر، وعزمت على أنك تصلي في بيتك وكبرت ناويا أنها العصر، ورأيت أن في الأمر سعة فقلبتها سنة، قلبتها نافلة، فنكر الحال هذا أن تتطوع بعدها تقول هذه كبرت وأنا أنوي العصر، ولكن رأيت أن الأمر فيه سعة ويمكن أن يأتي أحد يصلي معي فأقلب هذه الصلاة سنة، فأتلمتها سنة وصليت ركعتين، وأردت أيضا أن تصلي ركعتين أخريين. عمل بحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة إلا كذلك، لأنك إلى الآن ما صليت العصر، والوقت إنما يدخل وقت النهي بعدما تنتهي أنت، لا ينتهي غيرك من صلاتها.
وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.
قراءة القرآن عبادة من العبادات وفيها أجر، ويسمى الإكثار من تلاوة القرآن وترديده وتكراره وتدبره، وتجوز في كل وقت، ليس هناك وقت محدد، يجوز أن يقرأ ليلا ونهارا، يجوز أن يقرأ قاعدا أو قائما أو ماشيا أو راكبا، أي في كل الحالات. وذلك لأن هذه القراءة تعتبر عبادة، فيتعبد بكل ما يقدر عليه من هذه القراءة، فيقرأ بكل حالاته. لكن لا بد أنه يكون متطهرا إذا كان يقرأ في المصحف، لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فإن قوله لا يمسه يعود إلى التنزيل، أي هذا التنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المتطهرون، إلا المطهرون من الحدثين الأكبر والأصغر. فلا بد لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متطهرا، إلا إذا كان يقرأ من حفظه، فإن له أن يقرأ من حفظه ولو على غير طهارة، إلا الحدث الأكبر الذي يوجب غسل لا بد أن يغتسل، لا يجوز له أن يقرأ إلا أشياء يسيرة كأدعية أو ذكر أو نحو ذلك ولو كان من القرآن. وقراءة القرآن بها أجر وثواب، ولكن جاء ابن حديث لا أحل القرآن أو لا يقرأ الجنب والحائض أو كما في الحديث. وفي حديث عن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولو حرفا، ولأن ذلك احترام للقرآن، إلا يقرأه الحائض والنفس والجنب تعظيما احتراما لكلام الله تعالى.
وحفظ القرآن فرض كفاية،
أي أن يكون في أهل البلد من يحفظه ولو واحدا أو اثنان، فيكون فرض كفاية على أهل كل قرية، ليكون ذلك الحافظ هو الذي يؤمهم وهو الذي يعرف القرآن ويقرئه ويصلي به منه ذلك. فحفظه كله فرض كفاية إلى فرض عين، وذلك لأهمية هذا القرآن ولفضله، والذي يحفظه هو الذي يتمكن من قراءته في كل الحالات، القائم القائد الماشية. وأما الذي لا يحفظ فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ، يحتاج إلى أن يلتمس مصحفا، يحتاج إلى أن يجلس ليقرأ، لأنه غالبا ما يستطيع أن يقرأه ماشي، فلذلك يتأكد حفظه. وقد كان مشائخنا الأولون إلى حدود سنة 70 من القرن الماضي لا يمكننا أحدا يقرأ في العلم حتى يحفظ القرآن. يقولون لا بد لطالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن، هكذا يركزون عليه. فكان الطلاب إذا أرادوا أن يقرأوا على المشايخ بدأوا بحفظ القرآن، فبعد ذلك يبدأون في طلب العلم.
ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة،
يعني يكون فرضين، حفظ الفاتحة وبعض السور التي يحتاج إلى أن يقرأ إذا كان إماما، كجزء عما أو جزئين أو ثلاثة أجزاء، لأنه بحاجة إلى أن يقرأها في الصلاة. إذا كان إماما يقرأ في الصلاة مثل في الفجر من طوال المفصل، وفي العصر في أوساط المفصل، والمغرب من قصار، والضحى في أوساطه سرا، هكذا. فلا بد أن يحفظ إذا كان إماما ما يحتاج إلى قراءته للصلاة الجهرية والسرية أيضا.
باب صلاة الجماعة. وتجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.
الجماعة هي اجتماع، اجتماع على الشيء. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جماعة المسلمين، عليكم بالجماعة يعني جماعة المسلمين الذين هم على الحق والذين هم على الصراط السوي. ولكن المرحله الجماعه التي تقام في المساجد للصلوات، وسميت جماعه لانهم يجتمعون لادائها ويتقدم احدهم، فلذلك يسمون جماعه. واكلها اثنان في حديث في سنن ابن ماجه مرفوعة، اثنان فما فوقهما جماعة، يعني أن الاثنين جماعة، وذلك لأنهما إمام المأمور. وفي الصحيح حديث مالك بن الحويرث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، يخاطب اثنين، فدل على أن الاثنين جماعة. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فدل على أن الواحد صلاته ناقصة والاثنان أفضل من صلاة الواحد، والثلاثة والأربعة كلما كبر العدد زاد الأجر. وجاء في ترعيف مضاعفة الحديث المشهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، بسبع وعشرين. وفي حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين جزءا، فدل ذلك على مضاعفتها. وذهب بعضهم كشيخ الإسلام إلى أنها شرط، والشرط هو ما لا يتم المشروط إلا به، بمعنى أن من لم يقم صلى وحده وهو قادر فلا صلاة له. ورد في ذلك حديث بالسنن قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يعني سمع النداء بالصلاة ولم يأتي ما أجاب النداء فليس له الصلاة إلا إذا كان معذورا. فقيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض، يعني مرضا يمنعه، خوفا من عدو أو نحو ذلك. فمن هذا الحديث قال: إنها شرط. والأكثرون على أنها واجب، والواجب هو الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله إذا احتسب، ولكن لا يمنع صحة الصلاة. هل يقال: أنت أيها المفرط المتكاسل عليك عقوبة عليك ذنب ولكن صلاتك مجزئة، ذلك لأنك فعلت ما قدرت عليه، فعلت شيئا يناسب لك ولكن صلاتك قد وقعت موقعا، ولن أمرك بالإعادة ولكن أثمت بهذا. هكذا كذلك من أدلة العقوبة عليها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة وتقام، ثم أمتلك برجال في زمن حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحدك عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية، ولا يهم إلا بها. فدل ذلك على أنهم فعلوا ما يلامون عليه ما يستحقون عليه العقوبة. وأكد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود في أثر المشهور الذي في صحيح مسلم، وفيه قوله: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وغير ذلك من الأدلة. ويستدل على وجوبها بحديث الأعمى، فلو كان هناك رخصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ضرير البصر بعيد الداهر بينه وبين مسجد نخل وواحد ليس له قائد يلائمه، ومع ذلك ما عذره بل قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: إلا أجد لك رخصة. فعرف بذلك أكدية صلاة الجماعة وأن من تخلف عنها وهو صحيح قوي سليم فإنه يعاقب، وإن أجزأته صلاته الوجوب على الرجال دون النساء، وبيوتهن خير لهن كما في الحديث. على الرجال البالغين دون الصبيان، الآكلين دون المجانين، الذين بيوتهم كذيبة ليسوا أهل البيوت النائية البعيدة الذين لا يسمعون النداء أو نحو ذلك. كذلك أيضا لا بد أن أهل كل حي وكل مكان يسعون في بناء المسجد الذي بقربهم حتى يجتمعوا فيه لأداء هذه الصلوات، الصلاة الجماعة، ولا بد أن يعين بها إمام يأمهم، وأن يعين بها مؤذن ينادي بصوت مرتفع يسمعهم حتى يعرفوا وقت الصلاة. وهذه سنة الله تعالى، أمر الله تعالى بإمارة المساجد بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي قوله: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخره.
وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى.
يعني أقلها إثنان، لكن لو هاتت الرجل صلاة الجماعة وصلى في بيته فإنه يستحب أن تصلي معه امرأته أو إحدى محارمه في بيته لتحصل له فضيلة الجماعة، فإن الإثنان فما فوقهما جماعة.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض،
يعني لا يكون له حكم جماعة، ولكن يحق عليه أنه إمام ومأموم. فالذي لا يصلي معه إلا مميز، يعني في السابعة أو الثامنة، لا يسمى هذا صلاة الجماعة، ولكن يصدق عليه أنهما إمام ومأموم.
وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال.
قيل إنها تسن في المسجد، وعلى هذا فتجوز في غير المسجد، إذا كان المسجد بعيدا يجتمع أهل الحي في مكان يجمعهم يقيمون الصلاة ويصلي بهم واحد منهم. وأما إذا كان هناك مسجد فإن عليهم أن يأتوا إليه إذا سمعوا النداء، ولا يتأخرون عنه وهم يسمعون النداء هذا، فيأتون ويقدمون واحدا منهم. وإذا فاتت الصلاة الجماعة الأولى فإنهم يأتون بعد ذلك ويقيمون جماعة ثانية حتى يحصل لهم فضل الجماعة، ويحصل لهم أيضا بإقبالهم إلى المسجد فضل الخطوات، لقوله لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. فيصلون جماعة ولو جماعة ثانية أو ثالثة شرطا على فضل الجماعة. يصلين جماعة في بيت بيوتهم إذا كان في البيت امرأتان أو أكثر فإنه يسن أن يجتمعن على واحدة تكون إمامتهن، إلا أنهم ذكروا أن إمامة النساء تقف في صفهن، تقف في وسط الصف، لا تتقدمهن كما يتقدم إمام الرجال، وإن تقدمتهن فلا بأس بذلك، وإن صلينا فرادى فلا بأس.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت،
وذلك لأن الإمام الراتب أملك بمسجده، فهو أملك به وهو أحق به، لأنه ملتزم به، ولأنه المسؤول عنه، ولأنه الذي يلازمه كل الأوقات، وأن غيره فقد لا يلازمه، فلا بد أن يكون هو الإمام الراتب. ثم لا يجوز لغيره أن يتقدم عليه إلا بإذنه. لو قدم إماما آخر وقال أنت أحرم، أنت أقرأ مني، فقدمه ووافق على ذلك جاز، إلا فلا، لأنه المسؤول عنه. لكن إذا رضي وقدم غيره من رأه أهلا وكفءا فله ذلك. وكذلك لو تأخر، تأخر أخيه أن يضيق الوقت، في هذه الحال أيضا له ذلك، له أن يصلي غيره مخافة خروج الوقت ومخافة المشقة على المصلين المنتظرين، فيصلي بهم أحدهم إذا ضاق الوقت.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة.
بأي شيء تدرك الجماعة؟ يعني متى يكون الداخل معهم أدرك فضل الجماعة؟ أكثر الفقهاء على أنه إذا كبر قال الله أكبر قبل أن يسلم الإمام أدرك فضل الجماعة، وكان مستدل بحديث فيه من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قالوا إن السجدة واحدة السجود وكذلك التكبيرة، قالوا لأنه أدرك الجماعة يعني أحرم معهم هم محرمون في صلاتهم، فيكون له مثل أجورهم، يعني يكون قد أدرك الجماعة التي جاء بهذا الفضل. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة ثانية تامة، وهذا هو الذي رجه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا لأنه إذا لم يدرك ركعة فإنه يقوم ويصلي أربعة في الرباعية، أو يصلي ثلاثة المغرب ركعتين في الفجر، فكأنه ما صلى مع الجماعة شيئا يعتد به، بخلاف ما إذا أدرك ركعة فإنه يكون قد أدرك جزءا من الصلاة ربع الرباعية وثلث الثلاثية ونصف الثنائية يكون قد أدرك شيئا يعتد به. هذا هو السبب في أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. ونتيجة الخلاف إذا جئت إلى المسجد وهو في التشهد الأخير فعلى القول الأول ادخل معهم ولك أجر الجماعة، وعلى القول الثاني انتظر حتى يأتيك جماعة أخرى تصلي معهم، انتظر وصلوا جماعة أخرى فإنه أفضل، لأنك إذا دخلت معهم ما أدركت فضل الجماعة. وهذا إذا كنت تعرف أنه يأتي أناس بعد السلام يقيمون جماعة فتنتظرهم، أما إذا خفت أنهم لا يأتون بل إذا سمعوا أنه أذن رجعوا إلى بيوتهم في هذه الحال ادخل مع هؤلاء ساهم بما تستطيع من الأجر.
ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
بأي شيء تدرك الركعة؟ قيل إنها تدرك بإدراك الركوع، وقيل لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة. فيرى البخاري وجماعة معه أنه إذا لم يقرأ الفاتحة فلا يعتد بتلك الركعة، وله في ذلك رسالة أو جزء يسمى جزء القراءة خلف الإمام، أي جزء مطبوع. وهذا قول فيه شيء من التشدد، والجمهور على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هكذا إذا جاء والناس راكعون وكبر للتحريمة ثم ركع وتمكن من قول سبحان ربي العظيم قبل حركة الإمام اعتد بتلك الركعة لأنه أدرك معظمها، يعني أدرك الركوع أدرك الرفع أدرك السجدتين وأدرك الجلسة التي بين السجدتين وما فاته إلى القيام والقراءة، فيعفى عن ذلك ويعتد بتلك الركعة. وهناك حديث في سنن أبي داود يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم من أهل السجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يستدل بهذا على أن أدرك الركعة يعني الركوع يعتد به الصلاة. ورواه بعضهم بالمعنى من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا تغيير للهوة الذي في سنن أبي داود من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا إذا أتيت وهم ركوع تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك تركع معهم وتقول سبحان ربي العظيم، فإذا كملت سبحان ربي العظيم ثم سمعت أرفع الإمام تسميعه فقد أدركت تلك الركعة.
يسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه؟
يشاهد أن بعض الناس إذا جاء والإمام قد سجد فإنه يبقى قائما الإمام يسجد ثم يرفع ويجلس ثم يسجد، وهذا قائم يقول كأنه يقول لا فائدة لي في هذا السجود، ألا بهاتين السجدتين فلا تزيدني ولا تخفف عني شيئا، هذه الركعة سوف أقضيها كلها. هذا خطأ، بل الواجب عليه على أو المتأكد بحقه أن يسجد معه ولو لم يدرك إلا سجدة واحدة، فإذا أتيت وهم قد قاموا رفعوا من الركوع فكبر معهم ثم اسجد معهم ثم اجلس ثم اسجد، ولو كنت سوف تقضي تلك الركعة. وهكذا إذا أتيت وهم سجود فكبر تكبيرة الإحرام ثم اسجد معهم واجلس واسجد السجدة الثانية، ولو كنت سوف تقضي تلك الركعة فإن ذلك خير، أما لا يزيدك إلا خيرا، عليك أن تحرص على تكميل ما تقدر عليه ولو كان ذلك لا يخفف عنك القضاء. هكذا، فمن جاء والإمام على حالة فإنه يدخل معه، فإن جاء وهو قائم قبل الركوع دخل اعتد بالركعة، وإن جاء وهو راكع ركع معه واطمأن بركعته واعتد بها، ومن جاء وهو قائم بعد الركوع دخل معه ولا يعتد بها. وكذا إذا كان ساجدا فإنه يكبر وهو قائم للتحريمة ثم يجلس ثم يسجد معه سجدتين.
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
لماذا؟ لأنه فارق إمامه قبل أن ينتهي من الصلاة، فكأنه نوى فراقه، فعلى هذا تكون نافلة. لو مثلا أنك صليت معه ثلاث ركعات ولما جلس للتشهد الأخير وأنت فاتك ركعة، فقبل أن يسلم قمت لتقضي ولم ترجع، فإنك الحال هذه فارقت إمامك، وهذا الفراق يجعلها نافلة. يجوز الإنسان أن يفارق إمامه ويجعلها نافلة إذا كان هناك سبب. أما مثلا إذا جلسوا للتشهد وأنت عليك ركعة ركعتان ثم قبل أن يسلم قمت ثم تذكرت أنه ما سلم فجلست وكملت معهم التشهد، ولما سلم التسليمتين قمت وأتيت بما فاتك، يكون عليك سجود السهو لأنك فارقت إمامك ثم رجعت، يعني بهذه الزيادة. هكذا فلا بد من إكمال الصلاة وعدم مفارقة الإمام، إلا من اعتقد بطلان صلاة إمامه فله أن يفارقه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
إذا أقيمت صلاة الظهر أو الكبائر فلا تشرع في نافلة، لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومعنى ذلك لا يشرع في نافلة بعد الإقامة، بل أن ينتظر تكبير الإمام ويكبر. وقد خالف في ذلك الحنفية إذا أقيمت الصلاة ولم يصل ركعتي الفجر كبر وصلاهما وحده ثم دخل مع الإمام، وهذا مخالف لهذا الحديث. وقد فعل ذلك بعض السلف اجتهادا، ولكن الصحيح العمل بالحديث. وقوله إذا كان فيهما أتمهما خفيفتين، إذا أقيمت صلاة الظهر أو صلاة الفجر أو المغرب وأنت في نافلة فلا تقطعها، بل عليك أن تكملها ولكن تخفف، لأنها صلاة قد انعقدت وفي إمكانك إكمالها فلا تقطعها، تصليها خفيفة. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى تبطل أعمالكم هكذا، إذا خشي فوات الجماعة هكذا قالوا فوات الجماعة، وقيل فوات الركعة فله أن يقطعها. وأما إذا كان قد كبر وقرأ الفاتحة أو قرأ الركوع أو صلى ركعة فليس له أن يقطعها لما في ذلك من إبطال هذا العمل. نشاهد بعض الشباب يقطعونها ولو كان في الركعة الثانية، ويقول إن الرسول يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، والجواب أن الرسول قال فلا صلاة ولم يقل فلا صلاة ولا بعض صلاة، قال فلا صلاة لم يقل ولا جزءا من صلاة، فدل على أن المراد فلا صلاة مرتدأة، فلا صلاة كاملة، فلا صلاة تامة بتحريم وتسليم، وذلك للاهتمام بالفرض، فالفرض أولى حتى لو كانت النبل مؤكدة كسنة الفجر يبدأ بها. وروي أيضا أن صلى الله عليه وسلم مرة لما أقيمت الصلاة جاء رجل وصلى ركعتين قبل أن يدخل مع الإمام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاتك اعتدت، يعني اعتدت بالصلاة التي صليت أحدك بعد الإقامة أو التي صليتها معنا؟ وفي رواية أنه قال الصبح أربعة، الصبح أربعة، يعني أنك صليت بعد الإقامة أربع. فأما إذا كان قد صلى جزءا من الصلاة قبل الإقامة فلا يضره إذا أتمها حرصا على إتمام الأعمال وعدم إبطالها. فكلام الفقهاء صريح في هذا، والحديث محمول على الابتداء كما سمعنا.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه.
إذا صلى وحده ثم جاءت جماعة وأقيمت صلى معهم وتكون الأولى فرضه، الصلاة الأولى التي صلىها وحده تكون هي فرضه، هذا هو الأصل، لأنه صلىها بنية الفرض، وهذه الثانية نفل.
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
هكذا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، ولكن يستحب له أن يقرأ في سكتات إمامه. هناك من يقول لا يتحمل ذلك، بل عليه أن يقرأ والإمام يقرأ، ويتحمل أيضا سجود التلاوة. لو أن الإمام سجد في سرية فلا يسجدون معه لأنه لم يسمع، وكذلك سجود الشكر. لو جاء خبر في نفس الصلاة وسجد للشكر فلا يسجدون معه، وكذلك يتحمل السترة. يكون للإمام سترة والمأمومون تكفيهم سترة إمامهم، وكذلك دعاء القنوت. يكون في الوتر يكون الإمام هو الذي يقنت والمأمومون يؤمنون على ذلك، وكذلك التشهد الأول إذا أدركت ركعة، إذا فاتك ركعة من رباعية أو ثلاثية، إذا فاتك ركعة من رباعية فإنك لا تتشهد التشهد الأول، لأنك تتشهد بعد ركعة ولا تتشهد بعد الركعتين. أدركت مع الإمام ثلاث ركعات، صليت واحدة فتشهدت معه، وصليت الثانية وقمت ولم تتشهد، كان ذلك مما يسبب إسقاط التشهد الأول عن المأموم. يوصلها بعضهم إلى ثمانية، وتجدنا منظومة في حاشية الأنكري على الروض المرضى، أولها قوله ويحمل الإمام عن المأموم ثمانيا تعده المنظوم، وعد هذه.
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء.
كما يسمى ذلك الإمام الاستفتاح والبسملة والتعوذ من سنن الصلاة في هذا الإمام والمأموم. وأما القراءة فقد ذكرنا أن الإمام يتحملها، ولكن بالنسبة إلى السرية يتأكد على المأموم القراءة الفاتحة وما بعدها، وأما في الجهرية ففي سكتات الإمام. إذا سكت الإمام بعد الفاتحة أو قبلها فالإمام المأموم يغتنم ذلك ويقرأ ما تيسر.
فصل في آداب الإمامة والائتمام. السلام عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدت قطعة ذهب صغيرة تقدر قيمتها بما يقارب 50 ريال، ولا يمكن التعريف بها في ذلك المكان، فما الواجب علي تجاه هذه القطعة؟
نرى أنك تتصدق بها لأنه لا يمكن التعريف بها. الذين يسمعون قد يدعيها ما ليس له.
صلى الله. يقول السائل ما هي الحكمة من عدم الصلاة في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
ذكر أولا أنه مشابهة للمشركين الذين يصلون عند طلوع الشمس وغروبها، وذكر ثانيا أن ذلك تشبها بالذين يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب، وذكر في وسط النار أنه تسجر حينئذ النار.
يقول السائل: هل العهد له حكم النذر أم لا؟ كما لو قال رجل: عهد علي إن شفيت في يوم كذا أن أصوم ذلك اليوم.
يعتبر هذا نذر لأنه إلزام، عهد تعهد والله تعالى يحكم بعهد الله أو هو.
يقول السائل: لو صليت في رحالي ثم أتيت جماعة يصلون فريضة رباعية فأدركت معهم ركعتين، فهل أكمل صلاتي بعد التسليم أم أسلم بحكم أنها نافلة؟
تكمل، وذلك لعموم الأحاديث: أما فاتكم فأتموا ما فاتكم فاقضوا.
يقول السائل: هل الليل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟
الحكم أنه ينتهي بطلوع الشمس، أن النهار من الطلوع إلى الغروب والليل من الغروب إلى الطلوع، ولكن بالنسبة للصيام فإنه ينسك الصائم من طلوع الفجر.
يقول: هل تنصحون بحفظ متن الدليل وهل يغني عن حفظ الزاد؟
كلاهما فيه فائدة لكن الزاد أكثر مسائل.
السؤال الأخير أحسن الله إليك. يقول السائل: قبيلتنا حفظكم الله بينهم اتفاقية وما يسمى عندنا مذهب، وهي أنه إذا حصل بين أحد أبناء القبيلة وغيره شجار وجرح من شاجر كان حصل شج في رأسه وتحمل ابن القبيلة قيمة هذا الجرح، فإن القبيلة تساعد ابنها، وإذا كان الجرح في ابن القبيلة وأخذ مالا ممن تعدى عليه وجرحه فإنه يوزع المال على قبيلته قل المال أو كثر، فما حكم ذلك حفظكم الله؟
ليس شرعيا لأنه هو عرفية لكن لا يكون إلا فإذنه إذا أخذ وظهر أن يوزع القبيلة، ولكن من باب التساعد أو من باب المعاونة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.